بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي الأخت أم صالح من أبوظبي والأخ حسين من أندونيسيا، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. الأخت أم صالح تقول: أنا بعد الصلاة ما أحب أني أتكلم، وإنما آتي بالأذكار وكذا مدة 10 دقائق، لكن تقول العيال الصغار وكذا يجوني وكذا وشوشون علي ويسألوني عن كذا وكذا، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم صالح بارك الله فيك، أولا من السنة للإنسان إذا انتهى من الصلاة أن يمكث في مكانه الذي صلى فيه وأن لا يتحرك، هذا من السنة. الأمر الثاني من السنة أيضا أن يأتي بالأذكار بعد الصلاة، والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن يستغفر الله 3، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ المصلي بتعظيم الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى آخر الذكر. ثم تقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأين آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. في صلاة الفجر وصلاة المغرب تزيدين بعد ما تقول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. هذه التهليلات. المسألة الأخرى بالنسبة للإنسان إذا قطع ذكره قاطع وشوش عليه مشوش، ما ينتقض الذكر، تكملين ولله الحمد. فإذا مثلا كلمك أحد أولادك ولا زوجك ولا كذا، وين الشغلة الفلانية؟ يقول إلى مكان الفلاني، وتكملين الذكر. والأفضل الإشارة، لأنك مشتغلة بعبادة. إذا ما فهموا الإشارة ممكن تقولي هذا في الغرفة الفلانية في كذا والحمد لله. في مسألة أخرى وهي تربوية، تجمعين الأطفال، وهذه تربية طيبة، تقولي لهم إذا شفتوني أصلي لا تسألوني ما دام أصلي وأذكر الله عز وجل، بعد ما أنتهي تكلموني وتسألوني وتبيني لهم بأن هذه عبادة، وتحاولين تزرعين في أنفسهم احترام الصلاة واحترام الأذكار، بارك الله فيك. لكن لو حصل وأشرتي ما في بأس ولله الحمد والمنة. طيب تفضل يا أختي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل يجوز أن أقول أستغفرك اللهم وأتوب إليك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟ وهل يعني هل يجوز أن أقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟ وبالنسبة لأذكار اللي يقول الإنسان قبل ما يروح، يعني في رواية عن سيدنا محمد إذا آوى إلى فراشه يقول باسمك ربي وضعت جنبي، هل بس هذا لنوم الليل ولا أي وقت الإنسان يذهب فيه إلى فراشه؟ السؤال الثاني يا شيخ، دائما يعني في حالات الواتساب، في حالات ما شاء الله تكون مفيدة نطلع عليها نشوف أنها يعني تنفع المؤمنين فننزلها، لكن من دون ما نستأذن من أصحابها، هل هذا جائز أم لا؟ السؤال الثالث يا شيخ بخصوص الوضوء، طبعا هو قبل النوم وعند الخروج، لكن طيب يا شيخ اللي تعود أنه دائما يكون على وضوء، هل هذا من يعني يكون حرج على النفس، رغم أنه هذا يكون في راحة للإنسان، في راحة للمسلم أنه إذا توضأ؟ فهل هذه يعني تعتبر بدعة أو ماذا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ وأسفل اللي طالع فيه، فتاة عودت من أول ما بلغت إنها تغتسل من الدورة في اليوم اللي جات فيه، لكن في هذا آخر مرة شافت إنه يعني نازل لها شيء لكن ما هو يعني دم الدورة، وكانت منقطعة عنها يومين، فهل تغتسل مثل ما كانت متعودة أم أنها تمسك يعني إنها ما تغتسل الظل؟
يعني يعني ام عبد الرحمن اصبر يا ام عبد الرحمن اصبري، لكن نعم. يعني هي قصدك انت الان هي رات الطهر لكن ما تاكدت.
لا هو شيخ شافت مثل الافرازات المائله للون البني.
ايوه
يعني نفس اليوم اللي يعني هي ضاريه متعودت من اول ما بلغت اليوم اللي تنزل فيه الدوره تغتسل فيه، لكن في هذا اليوم
يعني تغتسل في اول بدايه الدوره،
اي مثلا ونزلت ليها مثلا يوم الثلاثاء، على الثلاثاء الجاي تغتسل لان هي عودت نفسها
يعني بعد ما تكمل
منقطعه عنها الدوره يومين.
طيب طيب
يعني يوم وليله مر عليها. اي
طيب طيب
أيوة. لكن هذه المره شافت فيه يعني كذا مثل يعني اللون المائل للبني، مش انه يعني دم دوره، شيء بسيط جدا، فهي شكت في هي طهرت وكل شيء وصلت بس شاكه، فما حكم
لكن
ذلك؟
ما رأت الطهر
مثل يعني القصة البيضاء وهذه الأمور. لا يا شيخ ما تنزل ليها تو، هي علامة طهرها أنها ما
تنقطع
عنها الدورة مدة يومين.
جفاف ها؟
نعم جفاف.
يلا
أيوة
يلا يلا.
لكن طيب. هالمرة شافت شيء بسيط جدا ما إلا البني.
إن شاء الله أبشري. مرحبا تفضل محمد. محمد من البحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام
الشيخ.
تفضل.
أنا سعدان مريض أقولك سمت كلامي زين.
تفضل يا محمد.
الله يعطيك العافية.
يعافيك يسلمك.
بغير أنك الشيخ عزيز خدمة بسيطة الله يطول عمرك.
تفضل.
بغير أنك جبنا يوم على الحلقة عن إسلام رسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
اللي إيش يا محمد؟
ها
ماذا طلب؟ اي تفضل تفضل.
بغينا منك الله يسلمك حلقه يوم واحد.
ايوه
عن علاقه الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن علاقه الرسول صلى الله عليه وسلم بربه.
من هذا لا عبد ربه.
كيف؟
يا معلق على السمع.
ما فهمتك يا محمد الله يرضى عليك. اعد الطلب. ايش طلبت انت؟ ايش طلبت اسوي حلقه عن ايش؟
عن اسلام الرسول على الشباب السابع.
ما عندك احد يكلمني يا محمد؟
الا لا لا لا
هلا شيخ.
تفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحفظك. سامحيني ما فهمت
ها عن الرسول لما عرج من لا سابع سماء.
ها يعني يعني الحديث عن الإسراء والمعراج ها؟
إيه
إن شاء الله إن شاء الله. أبشري أبشري.
جزاك الله ألف خير. الله يبارك
مرحبا
يا ربي ودعواتك لك وصلاح.
الله يحفظ
يا
رب.
يا ربي
يطيل عمره على الطاعة يختمنا بخير يا رب. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي يعني رأي، أعوذ بالله من يعني لكن هذا كفر، استغفرك يا الله قبل ما نقول هذا الكلام. بس واحد يبي يعني يعطي الواحد كلية، يعني كلية من عنده حلال ولا حرام؟ أنا ما أبغي أعطي كلية. أنا زوجي يعني قضية موت أو حياة، يعني متمشكل قضية موت أو حياة، وزوجي كبير في السن، أنا صغيرة أوكي، بس زوجي كبير عنده سكري وستين سنة، وعنده ابن عنده سكري درجة أولى، عنده ابن عنده اكتئاب شاد وحاد وثنائي القطب، يعني مشاكل الله عالم. أنا قررت لكن حلال أكيد نبيع كلية على أساس نسد ديون زوجي، حلال ولا حرام؟
سلام خالد، أهلا وسهلا.
الله يسلمك.
مرحبا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لدي سؤالين. السؤال الأول، لدينا الكثير من القطط في المنزل. ويا شيخ الوالد يعاني من فيروسات في عينه وهو يعالج في الخارج، وعن قريب يا شيخ سيرجع للبلاد. ويا شيخ من ضمن الالتهابات في عينه التهاب تسبب القطط ويسمى بداء المقوسات. يا شيخ كيف نتخلص من القطط؟ هل يجوز لنا قتلها بالسم أو لا؟
إن شاء الله يا زهرة.
ويا شيخ أريد أن أسألك سؤال ثاني، كيف نحصن أنفسنا من السحر؟ أريد الطريقة التي نحصن بها أنفسنا من السحر
إن شاء الله.
وأرجو منك يا شيخ أن تدعو لي ولدنا.
الله يشفيه وعافيه ورد بالسلامة يا رب.
آمين يا شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضلي راشد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أسألك عن لعبة
إيه؟
فيها حركة تغير لون كل شيء، لأن لون يعني مثلا برتقالي ولا كذي، هل هذا يعتبر من التصوير؟
كيف الحركة هذه يا راشد؟
يعني تضغط زي غير لون كل شيء للون ثاني، يعني شخصيات بشر يعني في اللعبة، هل هذا يعتبر من التصوير؟
شخصيات إيش؟ بشرية هي؟
أيوة.
وش تسوي الحركات هذه؟ إيش تعمل؟
تغير يعني لون كل شيء في اللعبة، يعني اللاعبين مثلا تغير لونهم أزرق ولا كذي.
يعني أنت تلعب لعبة، اللاعب هذا أنت تتحكم في قضية لونه أسود أصفر أحمر أبيض هكذا؟
يعني مثلا أنت في اللعب نفسه تسوي الحركة وتغير لون مثلا كل شيء فترة معينة بعدين يجعل لون طبيعي.
أي لون اللاعب ها؟
ولون كل شيء في اللعبة مش اللعبة
كل شيء في اللعبة. شو اسم اللعبة هذه؟
مها
خلاص ما في داعي. أنت كم عمرك يا راشد؟
13.
ما شاء الله الله يحفظك. كم حافظ من القرآن؟
يعني قرابة 3 أجزاء.
3 أجزاء بس؟
إيه.
يا ما شاء الله، لا تحتاج أنك تكمل يا راشد وتهتم في القرآن بارك الله فيك. لكن إن شاء الله بجاوبك بعد شوي. الله يصلحك ويحفظك.
جاء في سؤال ثاني.
إيه تفضل.
سمعتك من أحد الفيديوهات يعني في اليوتيوب.
إيه.
لك قلت لينظر أولا مثلا نظر الأولى ما يسمى، النظر الثانية لا يسمى قصتها قلبه.
إيه.
أنا سألت كذي لكن أنا ما عندي شهوة، يعني هل هذا آثم عليه؟
إن شاء الله يا راشد إن شاء الله.
سؤال ثالث، أنا شو أسوي لحيال مادة الموسيقى اللي في المدارس؟
إيه إن شاء الله يا راشد.
سؤال أخي، شو حكم السبحة المسبحة؟
إن شاء الله يا راشد. حياك الله يا راشد. يلا تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحبيب كيف الحال؟
أهلا وسهلا مرحبا حياك الله.
الله يعطيك الصحة العافية شيخنا. الله يسلمك. عندي 3 أسئلة الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي أحكام أخذ إذن خروج من الدوام؟ بمعنى إذا أردت أن أقدم على إذن خروج للذهاب إلى الطبيب في الفترة الصباحية مع أنه باستطاعة الذهاب إليه بعد الدوام في الفترة المسائية، فهل يجوز هذا؟ وكذلك الإجازة المرضية، إذا كتب الطبيب لي إجازة لمدة 4 أيام ولكني شعرت بأني بصحة وعافية بعد 2 يوم، فما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يسلمك، حكم وضع البطاقات التي تحتوي على اسم الشخص المكون من اسم من أسماء الله في المحفظة ووضعها في الجيب الخلف للبنطال والجلوس عليها.
نعم.
والسؤال الأخير الله يسلمك، هل الصدقة يوم الجمعة فضيلة عن سائر الأيام؟
هل الصدقة؟
أي الصدقة في يوم الجمعة هل لها فضيلة؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يحفظك. السلام عليكم.
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. من؟ اتفضل يا أبو أحمد.
ألو أم خلدون.
من معي عفوا؟ من معي؟ تفضل.
أبو أحمد.
تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا أسأل عن حكم أخذ تمويل شخصي من بنك إسلامي لغرض بناء بيت.
إيه.
وبفائدة، وهذا القرض البنك يعمل بالصكوك الوطنية والأسهم.
نعم.
ما هو الحكم الشرعي؟
أبشر يا أبو أحمد.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم خلدون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟ شخبارك؟
مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك العافية على هذا البرنامج الفضيل، والله يجزيك جزاء الخير.
آمين.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا يعني وراء صلاة العشاء وأصلي الوتر، قبل ما أنام أصلي ركعتين وأقرأ ما تيسر من القرآن، وأقرأ سورة الملك ونهاية سورة البقرة وأقرأ الأذكار، هل هذا جائز يعني شيء؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال للأخ يا شيخ. الوالدة يعني نذرت نذر إنه أخويا كان مريض والحمد لله تعافى من مرضه، فقالت يعني أذبح طليين كل عيد، توزع منه وتخلي منه، فهي يعني قالت يعني أخاف هذا الشيء مو صحيح، وظلت يعني هي بشك، فحبينا نسألك هذا السؤال.
قصد يعني هي قالت أذبح خروفين نأكل منه ونوزع منه.
أي. فهي شلون يعني تخلي تقريبا نص للبيت ونص توزعه؟
طيب إن شاء الله يا خلدون.
ويا شيخ أريد تدعي لي لابن أختي معتقل، وهواية شباب من عندنا بالعراق معتقلين وظلم يعني.
الله
يا ريت تدعي لهم.
الله يفرج عنهم، أسأل الله تعالى أن يفرج عنهم يا رب.
آمين آمين يا شيخ.
مرحبا.
شكرا طيب. جزيلا.
الله يحفظك. نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم صالح من أبو ظبي بالأمس في سؤالها الثاني تقول: أنا دائما أقول بعد الصلاة سبحان الله الرزاق ذي القوة المتين، تقول بعدين أدعو. أم صالح الله يرضى عليك، يمكنك قبل قليل لاحظتيني وأنا ذكرت لك صفة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة: استغفار وذكر وتسبيح وتحميد وتكبير وقول لا إله إلا الله والآيات القرآنية، هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أحببت أنت تقولين سبحان الرزاق ذي القوة المتين اللهم ارزقني في السجود، في السجود قولي هذا الكلام في السجود، الله يحفظك، هذا الدعاء عظيم، قولي في السجود. بعد ما تنتهي من الصلاة وأذكار الصلاة كاملة، يعني بعد ما تنتهي من قراءة قل أعوذ برب الناس، ها، وحبيت أنك تدعين ما في شيء، لكن لا تعتقدين بأن الدعاء بعد الصلاة مباشرة هو المشروع. ما في دعاء بعد الصلاة مباشرة، في ذكر بعد الصلاة مباشرة، بعدين بعد ما تنتهي من الصلاة وأعمال الصلاة وأذكار الصلاة تأتي بالأدعية، ما في بأس في مثل هذه الحالة. حسين من الدنيسية بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لصلاة العشاء، يقول لما أقرأ الفاتحة أقرأ بعد الفاتحة أوائل سورة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة أقرأ خواتيم سورة البقرة، يقول يعني ما حكم ذلك؟ أخوي حسين بارك الله فيك، طبعا السنة أن الإنسان بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة أن يقرأ بما تيسر من القرآن، وما في بأس هذا مما تيسر من القرآن، لكن إذا كنت تعتقد أخوي حسين الله يرضى عليك بأن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة آمن الرسول، لا ما يصلح هذا. لماذا؟ لأنه لو كان فعلا مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تأتي به أحيانا ما في بأس، يعني تقرأ مثلا أحيانا وتغير تقرأ مثلا من بعض الآيات ما في بأس، لكن أن تلتزم ذلك على أن سنة وشريعة ودين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ما يصلح، بارك الله فيك، خاصة إذا رأك مثلا الناس بيعتقدون بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو غير ثابت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ بالنظائر، النظائر سبح والغاشية مثلا، السجدة والإنسان مثلا، قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، هاي يسمونها النظائر، كذلك الآيات مثلا في قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه مثلا في سنة الفجر، أيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه أيضا في سنة، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل آمنا بالله، في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا، الأولى في البقرة والثانية في آل عمران، هذا مشروع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فتنبه لهذا رضي الله عنك. أم عبد الرحمن تسأل، أم عبد الرحمن من عمان بارك الله فيها، تسأل تقول هل يجوز أني أستغفر الله، أقول اللهم إني اللهم، تقول أستغفرك اللهم وأتوب إليك عدد خلقه وعدد خلقك ورضا نفسك إلى، تقول اللهم لك الحمد عدد خلقك وشيء من هذا القبيل، وأيضا تسأل عن الأذكار، تقول إذا يعني أردت أن أذكر الله مثلا أذكار النوم عند الفراش، عند نوم الليل فقط أو أي نوم. أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. عندنا يا أخواني وأخواتي ما يسمى بالذكر المضاعف، الذكر المضاعف، هذا الذكر المضاعف من أعظم الذكر، كلمات يسيرة والأجر عظيم والثواب كبير عند الله. وأذكر لكم هذه القصة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم رجع إلى بيته فوجد جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها جالسة في مصلاها، صلت الفجر وجلست، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام منها ثم عاد وقت الضحى، ارتفعت الشمس فوجدها في نفس مصلاها، قال ما زلت على ما أنت عليه منذ اليوم، يعني منذ أن خرجت منك؟ قالت نعم يا رسول الله، جالسة تذكر الله. قال لها عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمات، لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده، مداد كلمات. هذا يسمى إيش؟ الذكر المضاعف، الذكر المضاعف. ولذلك هذا مما ينبغي للمسلم أن لا يفرط فيه، لا يفرط في هذا الذكر، هذا ذكر مضاعف. يعني تخيل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية اللي جلست من بعد الفجر إلى الضحى، نقول مثلا الساعة 10 ولا الساعة 11 ها مثلا الآن، هذا كله تذكر الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت الله ذكر، يعني لو وزن ذكرك هذا كل هذه الساعات لوزنهن ولله الحمد، وهو سبحان الله وبحمد عدد خلقه، وهذا اللي ذكرته أنا. وفي أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وجه أن يقول الإنسان سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ملء خلقه، سبحان الله ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه. هذا من الذكر أيضا المضاعف، ولذلك هذا يقال في أذكار الصباح في أذكار المساء. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا أحببت تقولي مثلا أستغفرك اللهم عدد خلقك، أستغفرك اللهم رضا نفسك، أستغفرك اللهم مداد كلماتك، أستغفرك اللهم عدد ما في السماء والأرض، أستغفرك اللهم ملء ما في السماء والأرض، ما في بأس ولله الحمد والمن. بالنسبة لأذكار النوم، نعم هو في نوم الليل، إذا جاء الإنسان لينام نوم الليل، لأن العادة أن الناس ينامون نوم الليل وهو يكون طويل، ولذلك الإنسان يسلم روحه إلى الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها في نوم الليل. لكن هذا ما يمنع إذا كان الإنسان أحب أن ينام في النهار ويعتقد بأن نومه طويل أن يأتي بمثل هذه الأذكار. أم عبد الرحمن تقول هناك حالات في الواتس أب يعني جميلة وطيبة ونافعة، ممكن ننزلها من دون استئذان أصحابها. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأصل أن العلم مشاع بين الناس، العلم والفوائد هذه الأصل أنها مشاع بين الناس، وما دام أن الشخص ما وضع يعني حقوق له أو خصوصية له، الأصل أن هذا مشاع ومباح للجميع، ما يجوز احتكار مثل هذه الأشياء، خاصة وأنها ليست بذاك الإنتاج الفكري أو العلمي اللي والله الإنسان يقتصر عليه لأنه بذل فيه جهد وبذل فيه مال وبذل فيه كذا، ما في بأس لو أخذتيها، الأصل أن هذا للجميع، واعتقد أن كل واحد بيفرح إذا مثلا وضع الحالة هذه وحب الناس، وما وضعها إلا لينتفع الناس، ما في بأس بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل عن الوضوء دائما، تقول يعني الإنسان حتى لو كان لغير الصلاة له أن يتوضأ، هل مثلا التعلق بالوضوء إذا كان الإنسان يرتاح إليه يكون خطأ وبدعة؟ رضي الله عنك وبارك الله فيك، كيف يكون خطأ وبدعة ها يا أم عبد الرحمن؟ الوضوء عبادة مستقلة بذاتها، الوضوء عبادة مستقلة بذاتها، ولذلك أنا دائما أقول يعني ينبغي للإنسان إذا خرج من بيته أن يتوضأ قبل أن يخرج، يكون دائما مستعد للصلاة، مستعد لأي شيء، لقراءة القرآن، لمس المصحف مثلا، أقصد مس المصحف طبعا، مستعد. يعني أنا ذكرت قصة، أقول واحد ذكر لي قال يقول أنا ما أذكر أني خرجت من بيتي إلا متوضئ. قلت له ليش؟ قال ما أدري، أنا أرجع ولا لا. يقول له حوادث السيارات وكذا، صلى الله يحفظنا وإياكم. يقول أبدا، دائما أتوضأ، أكون دائما مستعد للقاء ربي بوضوء بطهارة. فهذه عبادة أخت الفاضل. إنسان إذا توضأ وغسل وجهه خرجت خطايا عينيه مع أشفاره مع الماء، يعني تنزل خطايا العينين. إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع ظافره مع الماء. إذا غسل رجليه خرجت الخطايا. ولذلك الوضوء شيء عظيم. حتى لو الإنسان ما يريد الصلاة يتوضأ، يكون دائما على الطهارة وعلى وضوء. بعض الناس اللهم بارك معود نفسه إذا دخل دورة المياه المرحاض أكرمكم الله ويقضي حاجة يقول لا خلينا نتوضأ، ويكون دائما مستعد. هذه خصلة طيبة ما لها علاقة بالبدع والخطأ، بالعكس هذه شيء صحيح وشيء طيب، احرصي عليه هذا بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول هناك فتاة تعودت من أول ما بلغت أنها تغتسل في نفس اليوم اللي تنتهي فيه الدورة، تقول حصل لها من قريب أنها نزل عليها بعض الإفرازات المائلة إلى البنية إلى اللون البني، تقول واغتسلت في هذا اليوم ما تدري هل استعجلت أم لا. أختي أم عبد الرحمن الله يرضى عليك، وصلي لها الجواب. طبعا الأصل أن المرأة فيما يخص الدورة الشهرية إذا شكت في آخر الدورة لا تستعجل، ولذلك كان النساء يأتون إلى أم المؤمنين عائشة الفقيهة أم عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتون لها بالدرجة واللي هي العلاقة اللي فيها القطن يرونها إياها وكذا، فكان تقول لهن لا تستعجلنا، لأن تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تستعجلنا، لا تستعجل المرأة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المرأة تطهر بأحد أمرين، يعني جرت سنة الله عز وجل في النساء أنهن يطهرن بأحد أمرين، إما القصة ووسائل أبيض معروف يأتي في آخر الدورة وهو علامة تعرف النساء على أن الدورة انتهت، وإما بالجفاف وهو النقاء التام، النقاء أو الجفاف التام اللي هو يستمر تقريبا مدة 24 ساعة يوم كامل يوم وليلة ما ينزل عليها شيء، بحيث أنها لو أرادت التأكد لا يخرج شيء، فإن هذا طهر، فإن هذا طهر. الكدرة والصفرة والإفرازات بعد الطهر ليست بشيء، كما قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فإذا كانت الأخت هذه تطهر بالجفاف فمضى عليها يوم كامل وبعدين نزلت الإفرازات هذه، هذا طهر يجب عليها أن تغتسل وتكمل صلاة. فإذا كان بمثل هذه الصورة نعم، أما إذا كانت اتصلت الكدرة والصفرة والأشياء هذه اتصلت بالدورة ما رأت الطهر ولا الجفاف وهي ما زالت في أيام الدورة، فإن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض. بارك الله فيك. محمد بن البحرين بارك الله فيه ورضي الله عنه يقول بأن مريض وكذا وحاب أن يسمع أو نخصص له شيء عن معراج النبي عليه الصلاة والسلام. أخوي محمد بارك الله فيك، أبشر إن شاء الله، أبشر فالك طيب، وبإذن الله إذا يسر الله عز وجل الوقت إن شاء الله بفصل في هذا لك ولي من يشاهدني بحول الله وقوته، لأن الآن ما يمكنني، لكن إذا كان إن شاء الله في بداية حلقة من الحلقات أو في مثلا الحلقات الواتس أب هذه الجمعة والسبت أخصص لك إن شاء الله، يعني لو 10 دقائق أو 5 دقائق أو 7 دقائق نتحدث فيه عن شيء من هذه المعجزة العظيمة والآية الكبيرة التي أجراها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته وأن يختم لنا ولك بخير يا محمد. أم خالد من الشارقة تقول زوجها يعني محتاج إلى كلية، أولاده هو مريض بالسكر، أولاده مرضى بالسكر، تقول أنا ما أريد أن أكفر بالله إذا أعطيته كليتي وأنا لا أريد أن أعطيه كليتي، تقول ممكن يعني أبيع الكلية لأسدد الديون؟ أم خالد بارك الله فيك، أولا حقيقة يعني شد انتباهي كلمة يعني أنا لا أريد أن أكفر إذا أعطيت الكلية، من الذي قال بأن التبرع بالكلية أو التبرع بالعضو كفر؟ من الذي قال هذا الكلام؟ ما في أحد يقول هذا الكلام، ما في أحد من خلق الله يقول إذا تبرع الإنسان بكليته ولا بعضو من أعضائه أنه كفر بالله أو شيء من هذا القبيل. فانتبه يا أخت الفاضل، التكفير مسألة خطيرة جدا، التكفير مسألة خطيرة جدا. الأمر الثاني، إذا كنت أنت الآن أختي الفاضلة مستعدة لأن تبيعي الكلية حتى تسددي يعني أمور زوجك، لا أعطي زوجك الكلية، يعني أنت في النهاية ستبيعين الكلية، لا أعطي زوجك أولى، زوجك أعطيه الكليتك أولى، تبرعي له ما دام أن الفحوصات الطبية اللي أجريتيها وقالوا بأن هناك توافق وممكن أنك تنقلي الكلية له يعني بشكل سليم وكذا، لا تبرعي له. وأما قضية الديون فالله عز وجل يرزق زوجك ويرزقكم بإذن الله تعالى من يسدد عنكم الديون، تقدمون إلى الجمعيات الخيرية في الدولة أوراقكم الصحية، أو تقدمون إلى يعني لجان أصدقاء المرضى وبعض الهيئات والجمعيات اللي لها عناية بهذا الجانب. وأهل الخير ولله الحمد كثر، أهل الخير كثر، هذا البلد ولله الحمد فيه إسهامات كثيرة على جميع المستويات في مساعدة الناس وفي دفع التكاليف العلاج كثير من الناس، ويجوز لك أن تتعرضي لأخذ الزكاة ما في بأس ما دام أن زوجك غير قادر على مصاريف العملية ولا مصاريف الأدوية، ممكن تتعرضين لأخذ الزكاة، توصين مثلا زوجك يوصي إمام المسجد أو يتصل بالجمعية أو يتصل بجهة رسمية يقول والله أنا هذه حالتي، ما صدقيني يعني الناس بإذن الله يعني يهمهم مثل هذا الأمر ولا يبقى أحد إلا ويساعد في مثل هذا الأمر. زهرة من ليبيا تقول يعني عندنا في البيت كثير من القطط، والوالد عنده فيروسات في العين والآن يعالج في الخارج، والقطط هذه تسبب يعني إشكالات بالنسبة لحالة الوالد. تقول ماذا نفعل بمثل هذه القطط؟ نقتلها، نسممها أم ماذا؟ زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، المسألة سهلة جدا، لا يحتاج لا إلى قتل ولا إلى عناء. تأخذون هذه القطط تجمعونها وتلقونها في حارة بعيدة أو في مكان بعيد، أو تنقلونها إلى مدينة ثانية وانتهى الأمر. ما في حاجة أنكم تقتلون القطط، لا ما يجوز لكم تقتلون القطط لأن ما في سبب مسوغ. القطط هذه اللي عندكم طبيعي جدا، بعض الناس يتحسس من شعر القطط، يتحسس من كذا، لكن ليش تقتلونها؟ خذوها في كراتين في أقفاص، أو قولي لأحد إذا كان عندكم جهات مثلا البلدية أو غير يجي يأخذونها وتنتهي المشكلة. ما يجوز لكم تقتلونها وحرام، ولذلك تنقلون إلى حي آخر، تنقلون إلى مدينة أخرى بهذه الطريقة، تتصلون بجهات، في ناس يحتاجون قطط في البيوت مثلا، تخبرون تعلنون في الواتس أب ولا في أحد في إحدى وسائل التواصل اللي يبغى قطط عندنا بشرط أنكم لا تبيعونها، بارك الله فيك. زهرة تقول كيف نحصن أنفسنا من السحر؟ أختي الفاضلة بالنسبة لتحصين الإنسان نفسه من السحر يكون أولا يعني اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأذكار اليومية، منها أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن عصمة بإذن الله جل وعلا، عصمة بإذن الله، فالإنسان يأتي بأذكار الصباح في وقتها ويأتي بأذكار المساء في وقتها، وسبق أننا تكلمنا عن أذكار الصباح والمساء كثيرا. الأمر الآخر أذكار النوم أيضا، أذكار النوم سبب من أسباب بإذن الله تعالى العصمة من الشر عموما ومن السحر خصوصا. كذلك أذكار الليل، قراءة مثلا السور القرآنية في الليل مثل سورة الإسراء وسورة تبارك وبقية السور، وكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أمر آخر قراءة سورة البقرة في البيت، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، يعني السحرة. الشيء الآخر أن يكون الإنسان دائما يعني يذكر الله سبحانه وتعالى على الدوام، فإن ذكر الله مطرد للشيطان ومطرد للشر ومجلب للخير والبركة والرحمة. يكثر من ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولذلك الإنسان يكثر من ذكر الله ويعود لسانه على ذكر الله بهذه الطريقة بارك الله. وهذه رسالة لكل مسلم أنه يحصن نفسه دائما من الشيء المتوقع، من الشيء المتوقع، فيحصن نفسه بمثل هذه الأوراد والأذكار. راشد من عمان، راشد طبعا ابني صغير الله يحفظه ويبارك فيه، عمره 13 سنة، يقول في لعبة فيها يعني حركة تغيير اللاعبين والأشخاص والألوان، يقول في اللعبة وبعدين ترجع فيها شيء، ها عفوا راشد من عجمان، صح راشد من عجمان. راشد يقول بأن اللعبة هذه فيها شيء. يا راشد الله يرضى عليك يبارك فيك، لا ما فيها شيء، يعني ما دام لعبة عادية وتلعب أنت في يعني تتغير الألوان وبعدين تعود وكذا، لا يعني يعرف كل من يشاهدك وكذا يعرف بأن هذا غير صحيح، يعرف بأن هذا غير صحيح، ما فيها شيء. لكن من المهم يا راشد الله يرضى عليك يبارك فيك ويحفظك لأهلك أنك تعتني بنفسك بحيث أنه لا تأخذ هذه اللعبة الوقت منك، لا تأخذ وقتك، احرص على حفظ القرآن، اشترك فيه الآن الحمد لله في دورات عن بعد الآن، حتى الجمعية المراكز اللي عندنا تقيم دورات عن بعد ولله الحمد. فاللعب أعطيه وقت قصير والباقي خلك مع الجد، قراءة حفظ القرآن وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الاعتناء بأمورك الدراسية. اللي فهمت منك يا راشد بأن هذه اللعبة مجرد تغيير ألوان للأشخاص وللعبة كلها وتعود الألوان كما كانت، ما أعتقد فيها شيء. راشد يقول أنا سمعت لك مقطع في اليوتيوب فيما يتعلق بالنظرة الأولى والنظرة الثانية، يقول أنا صغير ما عندي شهوة، هل آثم إذا تكرر مني هذا الشيء؟ يا راشد بارك الله فيك وحفظك الله، الإنسان إذا نشأ في طاعة الله ونشأ في مراقبة الله عز وجل هذا شيء عظيم، ولذلك أنت الآن فيما يظهر أنك تفهم هذه الأشياء حتى لو لم يكن عندك شهوة. فما دام أنك تفهم هذه الأشياء، أنك النظرة الأولى ليست كما في حديث علي رضي الله عنه والنظرة الثانية فيها شيء حتى لو لم يكن لك شهوة، فإنك تبتعد عن هذا، ما يجوز لك تنظر إلى الحرام سواء كان في الواقع أو من خلال الألعاب الإلكترونية اللي أنت تمارسها، أو يأتيك تطبيق أو يأتيك مثلا صورة أو يأتيك مقطع، يجب عليك أن تبتعد عن هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعجب ربك لشاب ليست له نزوة، يعني ما لانحراف منذ نعومة أظفاره. فعود نفسك على الابتعاد عن متابعة ورؤية كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، وما دام أنك ذكرت هذا، هذا الدليل على أنه عندك يعني فهم لهذه الأشياء، أو يكون قد لقنك مثلا أحد يعني أوليائك في البيت الآن أنك تسأل مثلا السؤال، نقول نعم يجب على الوالد أن يمنع ولده سواء كان ذكر أو أنثى من متابعة مثل هذه الأشياء أو النظر، ويزرع ويغرس فيه غرس يعني مسألة التفريق بين الحلال والحرام وبين الصح والغلط، هذا مهم جدا، مهم جدا، لأن وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك الولد سر أبيه، سر أبيه، سر أبيه، سر أمه من خلال التربية. راشد يقول أنا يعني عندي حصة موسيقية، يقول ماذا أعمل؟ يا راشد بارك الله فيك، يعني ما دام أنك ملزم بها أنت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وحاول قدر المستطاع أنك دائما يصير عندك تحصيل معرفي وعلمي وثقافي وشرعي أيضا من خلال القراءة، من خلال الاطلاع على البرامج النافعة. بالنسبة لك أنت ما عليك شيء يا راشد. يسأل راشد عن حكم السبحة. يا راشد بارك الله فيك، بالنسبة للسبحة هي يعني أداة عادية تسلى فيها الناس، ما فيها شيء من حيث العادة، أما من حيث جعلها عبادة بحيث أن الإنسان لا يسبح إلا بالسبحة فهذا مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أنها بدعة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سبح، ومع وجود المقتضي التسبيح وذكر الله عز وجل، قالوا ما استعمل السبحة وتركها، وكان يستعمل أصابعه، استخدم أصابعه صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال لا، ليست ببدعة، وإنما هي وسيلة من الوسائل اللي تضبط عدد التسبيحات. وذكروا من حديث أبي هريرة وغيره، وبعض العلماء يضعف طبعا الأثر، أنه كان له عقد ويحسب بها مثل طريقة السبحة، مثل طريقة السبحة. عموما المسألة واسعة في هذا، لكن لا نقول بأنها بدعة، لا نقول بأنها بدعة في التسبيح مثلا، لكن نقول الإنسان إذا فعلها ترك الأفضل. ما هو الأفضل؟ أنك تسبح بأصابعك أو بالأنامل هذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنهن مستنطقات يوم القيامة. أبو إبراهيم من عجمان يسأل يقول ما هي أحكام إذن خروج الموظف من الدوام؟ يقول يعني إذا كان الإنسان يقول أنا أستطيع أنني أذهب في المساء، ولكن استأذنت فخرجت. وأيضا الإجازة الطبية، يقول إذا أعطى الطبيب مثلا إجازة للمريض 4 أيام، يقول بعد يومين شعرت بنشاط، يعني هل يلزمني أنني أرجع إلى الدوام وأقطع الإجازة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك وتشكر على هذا السؤال الذي ينم عن يعني حرص على مسائل الحلال وما الابتعاد عن المشتبهات. بالنسبة للموظف، الأصل أنه يخلص في عمله، ولذلك من أخلاقيات الموظف المسلم أنه يخلص في عمله وينتج ويبدع ويكون عنده يعني يحمل في نفسه هاجس، وهو أن هذا العمل يتقاضى عليه راتب، وهذا الراتب هو نتاج هذه الإجارة، هو أجير في الواقع، يعني تخريجه فقهيا الآن ما يسمى الموظف أجير، لا هو تخريجه من حيث الفقه أنه أجير عند الدولة أو عند الشركة أو عند المؤسسة مدة 7 ساعات 8 ساعات على حسب العقد المتفق عليه، يعني تقضية الوقت في هذا المكان يتقاضى عليه راتب، وإكمال العمل وإتمام العمل وإنجازه وإتقانه أيضا هذا مما يجعل الراتب حلال بحلال صرف بإذن الله جل وعلا. ويكون الخلل في العمل يؤثر على قضية الراتب، فيكون جزء من الراتب محل شبهة على قدر الإخلال متعمدا في مسألة العمل، فكلما تعمد أن يخل بالعمل انعكس ذلك على الراتب اللي يأكل منه ويوكل زوجته وعياله، يوكل زوجته وعياله. المسألة الأخرى، إذا كان النظام، نظام الشركة، المؤسسة، نظام الحكومة يسمح للموظف بأن يخرج في وقت الدوام لمراجعة الطبيب ما في بأس، حتى لو كان عند الشخص قدرة على أنه يذهب في المساء، لكن الأكمل والأفضل أنه ما دام عنده قدرة يذهب في المساء يذهب، لكن إذا كان هناك نظام يسمح بهذا ما في بأس ولله الحمد والمنة. أما قضية تقدير الطبيب مع نظر الموظف على أنه والله بالغ، لا، المرجع الطبيب وليس الموظف. لماذا؟ لأنه أحيانا الطبيب يقدر بأن هذا المريض يستحق 4 أيام، يومين هذه ضرورية بالنسبة للمرض الذي يعاني منه، ويومين احتياط حتى يكون عنده يعني نوع الاستجمام ونوع مثلا راحة حتى لا يكون هناك مضاعفات بالنسبة للمرض. فأنت ترى بأنك والله بعد يومين نشيط، أخذت ما شاء الله العلاج، الكورسات العلاج وكذا، شفت نفسك نشيط، لا، الأطباء يقول لا، يحتاج إلى يومين آخرين أو 3، لأن هذه تخدم اليومين اللي أخذت فيها العلاج، وتكون سبب بإذن الله تعالى من أسباب استئصال المرض وذهابه. ولذلك الإنسان يلتزم بوصفة الطبيب، وأيضا يلتزم بالإجازة المرضية ما دام أنه أعطاها 4 أيام. كونك والله تقول لا أنا أعرف نفسي ولي تجربة سابقة بقطع الإجازة وأذهب، هذا راجع لك، لكن ما تدخل في الحرام أو الإثم فيما لو إذا التزمت بالأيام التي مثلا قدرها الطبيب بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول ما حكم وضع البطاقات المشتملة على ذكر الله في الجيب الخلفي؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي الجيب الخلفي في البنطلون إذا كان هذه الأوراق مشتملة على آيات قرآنية فلا شك بأن هذا نوع من أنواع امتهان القرآن وإلى الحرمة أقرب من الكراهة، إلى الحرمة أقرب من الكراهة، لأن وضع الآيات القرآنية في هذا المكان لا شك بأنه نوع امتهان وعدم تعظيم لكلام الله. أما إذا كانت مشتملة على يعني شيء من الأذكار، شيء من الأسماء الحسنى مثلا، يعني الفقهاء يكرهون للإنسان أن يدخل مثلا الحمام بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ولذلك يعني ينتبه الإنسان. عموما كون هذه الأشياء موجودة داخل المحفظة ومخفية المسألة أهون، المسألة أهون، لكن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا وأن يضع الأوراق في غير هذا المحل، أن يضع الأوراق في غير هذا المحل، لأنه سيجلس في هذا المكان وربما دخل دورة المياه وأراد أن يقضي الحاجة وهذه موجودة فيها ذكر الله عز وجل، أعتقد بأن هذا لا يليق بيعني المسلم الذي يعظم ذكر الله عز وجل ويعظم أيضا هذه الشعائر. أبو إبراهيم يسأل عن الصدقة يوم الجمعة، يقول هل لها فضيلة؟ أخوي الفاضل أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام، عن تخصيص ليلته بقيام وعن تخصيص نهاره بصيام، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على أن مثل هذه الأزمان الفاضلة ينبغي للإنسان أن لا يخصها بشيء لم يعتد عليه. بمعنى مثلا شخص الآن هو يقوم ليليا يقوم، ومن ضمنها ليلة الجمعة ما فيها شيء، لكن شخص طوال أيام الأسبوع لا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، ونهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام إلا إذا كان يصوم يوم قبله أو يوم بعده، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة من أمهات المؤمنين قد صامت يوم الجمعة فقال صمت يوما قبله، قالت لا، قالت تصومين يوما بعده، قالت لا، قال أفطري، فأمرها بالفطر. يبقى قضية مسألة، وهي قضية أن اليوم هذا من أيام الله العظيم، ولذلك هل الصدقة فيه مشروعة أم لا؟ ما عندنا نص من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية الصدقة يوم الجمعة، وهنا حصل الخلاف. من أهل العلم من يقول لا، ليس ليوم الجمعة خصوصية في مسألة الصدق، لأنه ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام بيّن يعني وظائف يوم الجمعة وأعمال يوم الجمعة، فما ذكر الصدق. من أهل العلم من ذهب بأن الأعمال الصالحة تعظم، الأعمال الصالحة يؤتى بها في الأزمان والأماكن الفاضلة، فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، قال أيام الصعب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح في هذه الأيام، أي عمل صالح، كل الأعمال الصالح، ومن جملتها الصدق. فقالوا لما كان يوم الجمعة يوم عظيم وفاضل ويوم من أيام اللي يمثل عيد المسلمين الأسبوعي، فمن الأعمال الجليلة أنك تتصدق في مثل هذا اليوم، كما أنك تقرأ سورة الكهف، كما أنك تكثر من ذكر الله وتدعو الله مثلا بعد العصر، قالوا من جملتها الصدقة. ولذلك ورد عن بعض العلماء من أهل التحقيق أنهم كانوا يحرصون على الصدقة يوم الجمعة، وقالوا بأنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، بمعنى أوقعتها في زمن فاضل، في زمن فاضل. عموما المسألة فيها سعة، ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من الشارقة بارك الله فيه يقول ما حكم أخذ تمويل شخصي من مصرف إسلامي عن طريق مثلا الصكوك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية ما من مصرف إلا وفيه هيئة شرعية، فأنا أنصحك بأن تراجع الهيئة الشرعية وأن تستفسر منهم وأن تطلب منهم أن يفصلون لك ويبينون لك مثلا، أو يعطونك مثلا الفتوى التي عندهم أو القرار الذي صدر عنهم فيما يتعلق بهذا، وأنت تقرأه، لأن المسألة سهلة. فإذا كان فعلا هم التمويل من حيث الخطوات الشرعية سليم، الحمد لله ما في بأس. وإذا كان لا، في إشكالية من حيث مثلا عدم ملكهم للأسهم مثلا، وإنما يشترونها لأجلك، لا، هذا يخل بالموضوع. فأنت بارك الله فيك شوف إيش عندهم، وممكن إذا أشكل عليك تراجع أحد طلبة العلم، أو تتصل تحت الهواء، أو مثلا تقابل أحد العلماء فتحاول أنك يعني تسأله عن بعض الإشكالات التي تعرض أو عرضت أمامك في مسألة هذا التمويل، وتشكر على السؤال. ونصيحة لكل أحد أن يسلك مسلك الأخ أبو أحمد، أو عفوا أبو أحمد، نعم، في أنه لا يدخل قبل أن يقتنع. إن بعض الناس الآن يقول لك والله أنا ما كنت أدري. طيب ما كنت أدري، ما كنت تدري مطلقا، ولا أنت قلت لا هذا وبعدين؟ ها، بعض الناس يقول لك مثل اللي يحجون يقول لك بعدين، ويا حج ورجع البلده صار يسأل العلماء، والله أنا ما بت في منى وما سويت كذا، يريد الترخيص لنفسه. فلذلك أخي الفاضل تشكر على يعني اهتمامك، وهذا حقيقة يعني شيء طيب، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. خلصنا. أم خلدون من العراق، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله في يوم غد بحول الله وقوته سيكون الجواب على أسئلتك في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.